الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ذكر رحمه الله في هذا الموضع ما يتعلق بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر أن من السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جميع أزواجه عليه الصلاة والسلام، فالواجب الترضي عنهن، أن يذكرن يعني بالجميل وبالترضي عنهن، فيقال خديجة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها، سودة رضي الله عنها، وهكذا سائر أزواجه عليه الصلاة والسلام، فهن أمهات المؤمنين كما قال الله جل وعلا: وأزواجه أمهاتهم. والأم لها الاحترام والتقدير، وكذلك أيضا لها من البر الشيء العظيم، وهن المطهرات المبرآت من كل سوء، لأنهن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، خير خلق الله وخير رسل الله عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يقول: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وقال: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والنبي عليه الصلاة والسلام أطيب الطيبين، فزوجاته رضي الله تعالى عنهن هن أطيب نساء العالمين. قال: المبرآت من كل سوء، المبرآت من كل سوء يعني من كل وصف سيء، من الفسق والفجور والفحش، فهن رضي الله تعالى عنهن مطهرات من ذلك ومبرآت من كل فحش وسوء. وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام التي يثبت لهن هذا الفضل هن 11 زوجة من زوجاته عليه الصلاة والسلام، من مات النبي عليه الصلاة والسلام وهن في عقده أو متن قبله، فأولهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي أم أولاده إلا إبراهيم، فإنها ولدت بها ماريا وليدة النبي عليه الصلاة والسلام. وخديجة رضي الله عنها أول زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عائشة وهي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وقد أريها النبي عليه الصلاة والسلام في المنام مرتين أو ثلاثا أنه يتزوجها، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي بنت 6 سنين، ودخل عليها وهي بنت 9 سنين، وكذلك أيضا منهن سودة بنت زمعة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد خديجة، ثم تزوج بعدها عائشة، ومنهن أيضا حفصة بنت عمر بن الخطاب، وزينب بنت خزيمة الهلالية الملقبة بأم المساكين، وأم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، وزينب بنت جحش الأسدية وهي بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها بعد مولاه زيد بن حارثة، وزوجه الله عز وجل إياها من فوق سبع سماوات حتى إنها كانت تفخر على نساء النبي عليه الصلاة والسلام فتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهكذا أيضا جويرية بنت الحارث الخزاعية وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أخت أبي سفيان معاوية بن أبي سفيان أخت معاوية ابن أبي سفيان، وصفية بنت حيي ابن أخطب وهي من بني النضير تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام أعتقها وجاء على عتقها صداقها، وميمونة بنت الحارث الهلالية، فهؤلاء 11 فارقهن النبي عليه الصلاة والسلام وهن في عقده إلا اثنتان، فقد ماتتا قبله وهي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وزينب بنت خزيمة، والبواقي 9 فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وهن في عقده. فهؤلاء زوجاته عليه الصلاة والسلام التي لهن هذا الفضل وهذه المنزلة من كونهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين ولهن فضيلة الطهارة والبراءة، ويدخلن في قول الله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأزواج النبي عليه الصلاة والسلام يعتبرن من أهل بيته، لكن لسنا من أهل بيته الذين يحرم عليهم الصدقة، فالآية دال على أنهن من أهل بيته. قال أفضلهم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق، يعني أفضل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام خديجة وعائشة رضي الله عنها. قال بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، برأها الله جل وعلا مما رماها به أهل الإفك في تلك الحادثة والقصة المشهورة حين تخلفت في بعض السرايا ثم جاءت مع صفوان بن أمية حين لقيها فتكلم أهل الإفك فيها ورموها بالفاحشة، ثم نزل الوحي بتبرئتها، أنزل الله عز وجل 10 آيات في سورة النور فيها براءة عائشة رضي الله عنها. كان لقيها صفوان المعطل حين تأخر فعرفها وكان يعرفها قبل نزول الحجاب، فحملها على دابته، فلما وصلوا تكلم رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول ونشر هذه المقالة الآفكة الأثيمة في عرض عائشة رضي الله عنها، فبرأ الله جل وعلا وأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد في من تكلم فيها، ومنهم مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش. قال فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم، يعني من قذف عائشة بعد ذلك بعد نزول هذه الآيات بتبرئتها ورماها بالفاحشة فهو كافر، لأن الله عز وجل برأها وأخبر بطهارتها وكذب من رماها بذلك، فمن رجع ورماها بالفاحشة فهو مكذب للقرآن فيكون بذلك كافر، وهذا باتفاق أهل العلم أن من رمى عائشة بعدما برأها الله جل وعلا بالفاحشة فهو كافر. وهذه إحدى المسائل التي يكفر بها الرافضة الذين يتهمون عائشة رضي الله عنها بما برأها الله سبحانه وتعالى منه. وأما بقية زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من رماهن بذلك ففيه قولان لأهل العلم، أحدهما القول بعدم التكفير إنما بالفسق، والآخر بتكفير، وهو الصحيح أن من رمى كذلك غير عائشة رضي الله عنها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالفاحشة فهو كافر، لأنهن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هن مطهرات وطيبات، ولا يمكن أن تكون زوجة النبي عليه الصلاة والسلام فاحشة وزانية وهي تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا طعن في عرض النبي عليه الصلاة والسلام فيكون بذلك كافر. وقوله أفضلهم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة، فأيهما أفضل، خديجة أم عائشة؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمن أهل العلم من فضل خديجة وقال خديجة أفضل على جهة العموم، أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال عائشة أفضل لأنها أعلم نساء الأمة ونشرت ما نشرت من العلم، ومنهم من توقف قال لا نفاضل بين خديجة وعائشة كالإمام الذهبي رحمه الله توقف في التفضيل بين عائشة وخديجة، ومنهم من فصل كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال خديجة أفضل من حيث السبق في الإسلام وتأييد النبي عليه الصلاة والسلام والوقوف معه ومواساته، وعائشة أفضل من حيث كونها في آخر الأمر كانت من أعلم نساء الأمة ونشرت من العلم ما نشرت، فلها أفضلية من هذه الحيثية من حيث العلم وحفظ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ونشر العلم وبثه. وخديجة أفضل من حيث السابقة وتأييدها للنبي عليه الصلاة والسلام ومواساتها له، وهذا القول لعله يعني أقرب الأقوال هو التفصيل، لا يقال خديجة أفضل على جهة الإطلاق ولا عائشة أفضل من خديجة على جهة الإطلاق، فيفصل بهذا التفصيل. وأما من حيث العموم أفضل نساء الأمة فهي فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونقل بعض علم الإجماع على ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء الجنة. قال رحمه الله ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد الخلفاء المسلمين رضي الله عنهم. ذكر رحمه الله في هذا الموضع معاوية رضي الله عنه، وهو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب، ومعاوية رضي الله عنه ولد قبل البعثة بخمس سنين، وأسلم عام الفتح، وقيل أسلم بعد الحديبية وكتم إسلامه، وهو من كتاب الوحي، كان ممن يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت له الإمارة والحكم بعد مقتل علي رضي الله عنه وتولي الحسن، ثم تنازل الحسن بالإمارة لمعاوية رضي الله تعالى عنه سنة 41 للهجرة، فكان معاوية أول الأمراء، وهو أفضل الأمراء على جهة الإطلاق كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وقوله خال المؤمنين لأن معاوية أخو أم حبيبة رملة أبي سفيان زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك قال خال المؤمنين لكونه أخ لإحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وهن أمهات المؤمنين. وأراد رضي الله رحمه الله بذكر معاوية الرد على الرافضة، الرد على الرافضة الذين يطعنون في معاوية رضي الله عنه ويسبونه ويكفرونه، فأراد أن يبين فضله وأنه من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد كتاب الوحي. وهل يرضى رب العالمين جل وعلا بشخص يكتب الوحي لرسوله وهو مطعون فيه، أو يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ وهكذا أيضا أحد خلفاء المسلمين لكونه تولى الإمارة بعد تنازل الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه. قال ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. أيضا مما وردت به السنة وجاءت فيه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، من ثبتت له الإمارة والرئاسة والحكم وجب له السمع والطاعة. والسمع والطاعة له طاعة لله جل وعلا ولرسوله عليه الصلاة والسلام، لا لأجل هوى في النفس أو شهوة من شهوات النفس، وإنما طاعة لله ولرسوله، والله عز وجل أمر بذلك. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر فسرها كثير من أهل العلم بالعلماء والأمراء، بالعلماء والأمراء، لكن طاعتهم مقيدة بطاعة الله ورسوله، أن يكون طاعتهم في طاعة الله ورسوله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف كما قال عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا جاءت الأحاديث الكثيرة بالأمر بطاعتهم، قال عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة، قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقال عليه الصلاة والسلام من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. والحديث في الصحيح، وقال عليه الصلاة والسلام ألا إن من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. والحديث في صحيح الإمام مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام أسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. والحديث في صحيح الإمام مسلم. وأحاديث كثيرة فيها الأمر بطاعة ولاة الأمر في طاعة الله، سواء كانوا أبرارا أو كانوا فجارا. لو كانوا من أهل البر والصلاح والتقوى فهذا ظاهر لا إشكال فيه، وإن كانوا من أهل الفسق والفجور وأهل الذنوب والمعاصي فإنه كذلك يطاع. هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وفسقه وفجوره على نفسه، فسقه وفجوره على نفسه، ولأن طاعته وعدم الخروج عليه والصبر عليه فيه صونا للدماء واجتماع للكلمة، وهي من ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع علاهما. ولهذا جاءت الشريعة بالأمر بالسمع والطاعة، وإن حصل منه ظلم واعتداء كما سمعنا في الحديث: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك أسمع وأطع. وقال عليه الصلاة والسلام: ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، حتى تلقوني على الحوض، يعني ستجدون من ولاة الأمر من يؤثر من الناس بالعطاء والأموال والمناصب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في ولاة الأمر، أنهم يسمع لهم ويطاعون في طاعة الله. قال: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. الخلافة منصب كبير ومسؤولية عظيمة، أن يتولى المرء أمور المسلمين والنظر في أحوالهم ومصالحهم وما يعني النظر في الأمور التي تنفعهم ودفع الأشياء التي تضرهم. هذه من فروض الكفايات، من فروض الكفايات. والله عز وجل قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فسر الخليفة في هذه الآية بتفسيرين: قيل هو آدم، وقيل هم الأمراء. قيل آدم وقيل الخليفة أي الأمراء. فتحصل الخلافة بأحد أمور ثلاثة، يعني يكون المرء خليفة ويكون حاكما للمسلمين بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول بالنص عليه، بأن ينص مثلا الخليفة الذي قبله بأن بعده الخليفة هو فلان، فيكون هو الخليفة للمسلمين، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حين نص على أن الخليفة بعدها عمر. وهكذا أيضا على القول بأن خلافة أبي بكر بالنص، فتكون كذلك خلافة أبي بكر بنص النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الأظهر كما ذكرنا في الدروس الماضية أن خلافة أبي بكر كانت بالإشارة. والأمر الثاني باجتماع أهل الحل والعقد، اجتماع أهل الحل والعقد على أن الخليفة فلان، كما حصل لعثمان رضي الله عنه ولعلي رضي الله تعالى عنهما حين جعل عمر الأمر بين ستة من العشرة المبشرين بالجنة، فاتفقوا على مبايعة عثمان رضي الله تعالى عنه. والأمر الثالث إذا وصل إلى الحكم بالغلبة والسيف، إذا وصل إلى الحكم بالغلبة والسيف، كما حصل لعبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، فاستتب له الأمر وبايعه الناس جميعا. هذه ثلاثة أمور تحصل بها الإمارة والولاية. فإذا حصل أحدها وصار الرجل حاكما وجب له السمع والطاعة، وجب له السمع والطاعة. قال: وجبت طاعته وحرمت مخالفته. على أن هناك يعني شروط يذكرها أهل العلم في الخلافة، وهذه الشروط هي شروط اختيار لا شروط ماذا اضطرار، يعني في حال الاختيار إذا أريد اختيار خليفة وحاكم فإنه من هذه الشروط أن يكون قرشيا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الأئمة من قريش، الأئمة من قريش. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال هذا الأمر في قريش ما لم يقيموا الدين، يعني إذا لم يقيموا الدين فليس هم بأهل للخلافة والولاية. وهكذا أيضا منها أن يكون ذكرا، فلا تصلح المرأة للخلافة والولاية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ومنها كذلك أن يكون حرا، فلا يصلح للخلافة العبد المملوك، لأنه لا يستطيع أن يتصرف إلا بأمر سيده. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، عليكم السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فبعض أهل العلم قال هذا على سبيل يعني التنزل أو على سبيل المثال، وإن كان ليس بواقع، كقول الله جل وعلا: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني تنزلا، وهذا لا حقيقة له ولا واقع له. ومنهم من قال أن هذا إذا حصل على جهة التغلب، إذا تغلب العبد بالقوة والقهر حتى صار حاكما وجب له السمع والطاعة، أما عند الاختيار فإنه لا يولى العبد للإمارة. ومنها كذلك أيضا أن يكون عنده قوة في بدنه، وكذلك أيضا قوة في العلم، لقول الله جل وعلا: وأتيناه بسطة في العلم والجسم. ومنها أيضا أن يكون عنده خبرة بأمور الحرب والقتال، وكذلك أيضا ألا يكون عنده رقة في إقامة الحدود حتى يتمكن من إقامة حدود الله جل وعلا، وكذلك أيضا أن يكون بالغا فلا يكون صبيا حتى يحسن تدبير الأمور، وكذلك أن يكون عدلا فلا يكون فاسقا، ولقول الله جل وعلا: ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. هذه الشروط هي شروط اختيار، يعني في حال الاختيار، أما إذا كما سمعنا إذا حصل على سبيل الغلبة فلا ينظر إلى هذه الشروط، فيسمع ويطاع له صونا وحماية للدماء. وإذا صار واليا وأميرا وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه، لا يجوز الخروج على ولي الأمر ما حصل منه من ظلم أو فسق، فكما سمعنا ظلمه وفسقه على نفسه، أما نحن كعبيد لله جل وعلا مأمورون أن نصبر عليه. في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ألا ننازع الأمر أهله، إيش هذا الأمر؟ الحكم أهله، أي من كان حاكما وأميرا وخليفة، لا ننازعه في هذا الأمر. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا، كفر وليس أي كفر، بل بواح يعني كفر ظاهر بين، لا يخفى على أحد، وزيادة على ذلك عندكم فيه من الله برهان، يعني دليل واضح على أن هذا كفر، ليس بمجرد الشبهات والشكوك والادعاءات والافتراءات أنه فعل وأنه كذا وأنه قال، فيأتي يستبيح دماء الحكام بسبب ذلك. وبعض أهل العلم قال المراد بالكفر البواح هنا هو ترك الصلاة ومنع الصلاة، واستدل بحديث أم سلمة وبمعنى حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، لكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف، يعني ما نقاتلهم نخرج عليهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني إذا ما منعوكم من الصلاة لا تخرجوا عليهم. فقال بعض أهل العلم: المراد في حديث عبادة: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، هو الصلاة، إذا ترك الصلاة ومنع الناس من الصلاة هذا الكفر البواح، لأنه قال: ما لا ما أقاموا فيكم الصلاة، مفهومه إن لم يقيموا فيكم الصلاة فهنا لكم أن تخرجوا عليهم، ومع ذلك لا يجوز الخروج عليهم إلا بشروط، يعني إذا وجد الكفر البواح الظاهر البين فلا يجوز الخروج عليهم إلا إذا كان هناك قدرة واستطاعة على تبديل هذا الحاكم. والأمر الثاني أن لا يترتب على الخروج مفسد أعظم، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ولأجل هذا، لأجل ما يترتب على الخروج من المفاسد، جاءت الشريعة بتحريم والمنع من الخروج على ولاة الأمر، وأجمع على ذلك السلف على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمر مهما ظلموا وجاروا، فإن ظلمهم وجورهم على أنفسهم، والخروج عليهم يترتب عليه مفاسد عظيمة من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وذهاب الأمن وتسلط أعداء المسلمين على بلادهم وثرواتهم. وانظروا، ومن نظر في التاريخ منذ القدم يرى أن ويعلم أنه لم يحصل في خروج على ولاة الأمر في زمن من الأزمان إلا وكان الشر والمفسد أعظم من المصلحة المترتبة على الخروج، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ما حصل خروج في زمن من الأزمان إلا وكان الشر أعظم من المصلحة التي يراد إيجادها. وانظروا في هذه الأزمنة وهذا العصر إلى كثير من البلاد التي حصل فيها خروج على ولاة الأمر، انظروا العراق ماذا يحدث لهم، في سوريا، في مصر، في اليمن، انظر المفاسد الكثيرة التي حصلت من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وذهاب الأمن وتغير الأحوال، هذا كله من مفاسد الخروج على ولاة الأمر، فلا خير في ذلك. ولهذا كما سمعنا إن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وما من أمر أمرت به الشريعة إلا وفيها تحقيق لمصالح إما خالصة وإما راجحة، وما من نهي نهت عنه الشريعة إلا لدفع مفسدة إما خالصة وإما راجحة. قال رحمه الله: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. ذكر رحمه الله في هذا الموضع أن من السنة ومن دين الإسلام هجران أهل البدع. الهجر في اللغة بمعنى الترك، بمعنى الترك، والمراد به في هذا الموضع أي ترك أهل الأهواء والبدع والابتعاد عنهم ومجانبتهم وعدم مخالطتهم والاستماع لهم. وذلك أن هذا الأمر مما أمرت به الشريعة، فالله عز وجل قال في كتابه الكريم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال إمام شوكاني رحمه الله في تفسير فتح القدير في هذه الآية دليل على هجران أهل البدع، ويقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الآية يوادون يعني يوالون ويحبون ويناصرون من حاد الله ورسوله، يعني من كان في حد وجانب والله ورسوله في جانب آخر يعارض ما جاء به الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام. أمثال هؤلاء لا يوادهم ولا يحبهم ولا يناصرهم من في قلبه إيمان بالله جل وعلا واليوم الآخر. وهكذا في حديث كعب بن مالك في قصته في تخلفه عن غزوة تبوك هو وصاحبيه، حين تخلف عن غزوة تبوك هو وصاحباه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم 50 ليلة حتى نزلت توبتهم بعد ذلك. هذا الحديث بوب عليه الإمام أبو داود رحمه الله في سننه باب هجر أهل البدع، قال: باب هجران أهل البدع، وذكر هذا الحديث. وإن كانوا هم صحابة ليسوا مبتدعة، لكن أراد الاستدلال بهذا على جواز هجر أهل البدع. إذا كان هؤلاء صحابة أجلة حصل منهم هذا الخطأ حين تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر، هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بهجرهم وألا يسلم عليهم. كان كعب بن مالك يقول: آتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فأسلم فما يرد علي السلام، أقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ما يدري، ما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه. يأتي إلى ابن عمي أبي قتادة فيسلم عليه فلا يرد عليه السلام، فيقول: هل تعلم أنشدك الله، هل تعلم أني يحب الله ورسوله؟ يقول: الله أعلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجروا ألا يكلموا، حتى زوجاتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقوا زوجاتهم ولا يقربوا نساءهم بسبب ما حصل منهم. فاستدل أهل العلم كما سمعنا بهذا الحديث على هجر أهل الأهواء، وذلك لأجل السلامة، لأن أهل الأهواء والبدع عندهم شبه، ربما يسمع الواحد منهم شبهة فتقع في قلبه فيزيغ ويهلك، والشبه خطافة كما قال الإمام الذهبي رحمه الله: القلوب ضعيفة والشبه خطافة. ولهذا كان هدي السلف هو الابتعاد عن أهل الأهواء وعدم السماع لهم والجلوس معهم حتى تسلم القلوب، أولا يسلم الناس في عقائدهم وفي أعمالهم، والأمر الثاني فيه زجر لهؤلاء المبتدعة حتى يرجعوا عن هذه البدع ويدعوها ويتركوها. ها؟ الإمام الذهبي رحمه الله. وهذه المسألة مجمع عليها، هجران أهل البدع مسألة مجمع عليها، نقل الإجماع الإمام القرطبي رحمه الله وابن رجب على وجوب هجر أهل البدع والأهواء. والإمام أحمد رحمه الله سئل، قال له رجل: عندي جار قدري من القدرية، هل أسلم عليه؟ قال: لا، فإنك إن سلمت عليه أحببته، وأنت يجب أن تبغضه لما عنده من بدعة القدر. والقدرية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مجوس هذه الأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حصين لما ذكر الدجال، والحديث في سنن أبي داود مسند الإمام أحمد، قال: من سمع به فلينأ عنه، يعني يبتعد، من سمع به فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يبعث من الشبهات. يأتيه الرجل وهو يقول: أنا مؤمن، الدجال كذاب، فلما يرى الشبهات التي عنده يصدقه ويتبع الدجال عياذا بالله. هذا يدل على خطورة الشبه كيف تؤثر في الإنسان، فلذلك السلامة الابتعاد وأن يكون في بعد عنها. وفي حديث حذيفة لما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل الفرق كلها، إذا كانت هذه الفرق كلها ليست على السبيل وعلى الصراط المستقيم فيتركها. هذا في دليل على هجر أهل الأهواء وتركهم والابتعاد عنهم. ولو يبقى الإنسان وحده إذا كانوا على غير إمام وعلى غير استقامة فإنه يبتعد عنهم. قال: ومباينتهم، يعني تركهم والابتعاد عنهم ومفارقتهم. قال: وترك الجدال والخصومات في الدين. وترك النظر، طيب، ترك الجدال والخصومات في الدين أيضا من السنة، ترك الجدال. الجدال هو حصول المخاصمة بين اثنين على أمر من الأمور. والجدال والخصومة في الدين على قسمين، منها ما هو مذموم ومنها ما هو ممدوح. فإن كان الجدال لإظهار الحق ورد الباطل فهذا ممدوح، لقول الله جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن. وإذا كان لأجل إظهار الباطل أو لأجل التعنت أو لإظهار الإنسان نفسه بأنه صاحب جدل وصاحب علم ونحو ذلك من المقاصد، فهذه مذمومة وعليه تحمل الآيات والأدلة في ذم الجدل. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقال جل وعلا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وقال جل وعلا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وقال جل وعلا: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. فهذه الآيات كلها في ذم الجدل إذا كان فيه نصرة للباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فالجدال هو من أسباب الضلال إذا كان هذا ديدن الإنسان، أنه يحب الجدل، يجادل في كل شيء. هذا حال بعض الناس هداهم الله، تجده يجادل حتى في الأمور التي هي واضحة بينة، لكن يحب أن يجادل. هذا من أسباب الضلال، يحذر المسلم وطالب العلم من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. والحديث رواه بعض أهل السنة من حيث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. وهكذا أيضا جدال أهل الأهواء، جدال أهل الأهواء وأهل الضلال إذا يعني حصل أحيانا أو اضطر الإنسان إلى ذلك وعنده الأهلية والاستطاعة والعلم الذي يدفع به شبه هذا المبطل فلا بأس، أما أن يجعل ذلك ديدنا له، يجادل هذا ويجادل ذاك ويخاصم ذاك ويجادل ذاك، هذا خلاف ما عليه السلف كما ذكر أهل العلم في كتب العقائد، أن هدي السلف في ذلك الابتعاد عن أهل الأهواء كما ذكر الآجوري رحمه الله في الشريعة، واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وغيرهم، أنهم يبتعدون ويجانبون أهل الأهواء ولا يجادلونهم إلا إذا اضطر إلى ذلك، كأن مثلا يكون في مجلس فيأتيه صاحب هوى يجادله، فإن كان عنده الاستطاعة والأهلية والقدرة على ذلك لإظهار الحق وقمع الباطل جادله، وإن لم يكن عنده استطاعة وقدرة ترك مجادلته. والأمر الثاني إذا طلب للجدال، كان يطلبه مثل ولي الأمر لمجادلة بعض أهل الأهواء كما حصل هذا لبعض الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن، وعنده استطاعة وقدرة لذلك جادله لأجل إظهار الحق وقمع الباطل. قال: وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، أيضا ترك النظر في كتب المبتدعة لا يقرأ فيها ولا يستمع لكلامهم، هذا كله كما قلنا لأجل سلامة القلوب، إلا إذا كان لأجل الرد عليها، الرد على ما فيها من باطل وضلال لا بأس، طالب علم متمكن عنده علم وعنده قدرة واستطاعة على رد شبهات هؤلاء المبطلين فيقرأ في كتبهم للرد عليهم فلا بأس، أما إنسان ما عنده علم ولا عنده يعني من الحماية والوقاية العلمية ما يدفع بها شبهات المبطلين فمثل هذا لا يقرأ في كتبهم. قال: وكل محدثة في الدين بدعة، وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية: وكل بدعة ضلالة. فكل محدثة في الدين بدعة سواء كانت في باب العقائد أو في باب العبادات، كل ما أحدث في دين الله جل وعلا مما ليس منه فهو بدعة، ففي باب العقائد كبدع المعتزلة والجهمية والأشاعرة ومن سار على طريقتهم في نفي الأسماء والصفات أو بتأويلها وتحريفها، أو بدع الرافضة أو بدع الخوارج أو القدرية أو المرجية وغيرهم أو المتصوفة أو باطنية، والبدع في باب العبادات كإحداث بعض الأذكار أو الموالد أو نحوها من البدع في الدين، فكلها بدع وضلالات. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.